الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك. لا زال الكلام في بيان المدخل إلى المرحلة الأخيرة، وهي التي ترتبط بالإلهيات بالمعنى الأخص، بمعنى أن الحديث حولها حديث يرتبط حول إثبات مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى أولا، وحول أفعاله ثانيا، وحول صفاته ثالثا. وذكرنا أن الحديث في هذه المرحلة هو حديث حول الرؤية الكونية الإلهية. والرؤية الكونية الإلهية مصطلح يراد به الحديث حول مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى وأفعاله وصفاته. ذكرنا ما هو موقف الإنسان من بناء الرؤية الكونية الإلهية. يوجد اتجاهان أو موقفان. الموقف الأول، شيخ محمد، صوت. الموقف الأول، خلي الطلبة شوية بدون صوت. الموقف الأول هو موقف الرفض، والموقف الثاني موقف التسليم والتصديق بضرورة تأسيس وبناء رؤية كونية إلهية. قلنا بأن الحديث في الموقف الأول هو حديث حول المنطلقات، وأهم منطلقات رفض الرؤية الكونية الإلهية منطلقان. المنطلق الأول بلحاظ ما ورائية الرؤية الكونية الإلهية، ويتلخص في القول بأن لما كان البحث عن الإله وتحديدا الذي لا يدرك عبر المصدر الحسي، هو بحث حول أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يتصل بحركة الإنسان وبناء قيمة الإنسان وتكامله، إذن لا جدوى من البحث. فهؤلاء يرفضون أو على الأقل يقللون من قيمة وأهمية الحديث عن الرؤية الكونية الإلهية من منطلق أن الرؤية الكونية جانب غيبي، والإنسان لا يستفيد من البحث عن ورائيات والأمور الغيبية. ونتج عن هذا المنطلق مقولتان. المقولة الأولى فصل الحياة عن العقيدة. الحياة تمثل جانبا محسوسا يتعامل به الإنسان ويتعاطى معه الإنسان، والعقيدة تمثل جانبا غيبيا، وهذه صغرى، أو قل هذه كبرى لصغرى العلمانية. فصل الدين عن الساعة. سياسة باعتبار أن الدين يمثل طقوسا غيبية علاقة خاصة بين العبد وربه، والسياسة تمثل جانبا اجتماعيا لا صلة له بالدين. المقولة الثانية، لما كان منشأ تعلق الإنسان بالرؤية الكونية الغيبية هو من باب جهله، قالوا هكذا، قالوا لما كان الإنسان يجهل بأسباب الطبيعة وبالعلل التي توجب تحقق الأمور الطبيعية في الكون، والإنسان مضطر لأن يضع جواب عن كل مجهول يواجهه، فلما كان يجهل عن سبب ظاهرة البرق والرعد، وكان يجهل عن سبب تحقق ظاهرة المد والجزر، وهكذا أسباب وكوارث يجهلها الإنسان من حيث أسبابها، والإنسان مضطر لأن يضع جواب، وحيث لم يقف على الأسباب الطبيعية اضطر الإنسان أن يوكل الأسباب إلى قوى غيبية أسماها الإله أسماها الله، لا مشاحة بالإصطلاح كما يقولون. إذا منشأ، هكذا يقولون، منشأ والدافع الذي حرك الإنسان نحو التصديق برؤية كونية هو جهله، ولهذا كلما ازداد الإنسان جهلا كلما تعلق بالموارئيات بالأمور الغيبية بالقوة الغيبية. ونعكس المعادلة فنقول كلما ازداد الإنسان علما كلما ابتعد عن الدين. فلما تطور العقل البشري واكتشف الأسباب أسباب الظواهر ابتعد عن الدين، ولهذا قالوا أن العلاقة بينهما كالتالي: ازدياد العلم عند الإنسان يوجب تأخر الدين، وازدياد الجهل عند الإنسان يوجب البحث عن الدين. هذا المنطلق يمكن أن يناقش من زوايا متعددة. الزاوية الأولى، الأساس الذي يبتني عليه هذا المنطلق يقوم على أساس أن الأمر الغيبي بما أنه ما ورائي فلا يرتبط بحياة الإنسان ولا بواقعه، لهذا لا أهمية في الحديث عن الرؤية الكونية الإلهية، لأن ما يتصل بالإنسان ويمسه تماسا مباشرا ما يدخل في بنائه وتكامله، والأمر الغيبي ليس كذلك. نقول لا نسلم أن الأمر الغيبي لا صلة له بواقع وارتباط الإنسان، وبعبارة جامعة لا نسلم أن الحديث عن الرؤية الكونية بعيد عن حركة الإنسان وتكامله. والوجه في ذلك، أولا أن هناك علاقة مقررة في المباحث المعرفية تحديدا في نظرية المعرفة، وأشرت إليها إشارة مختصرة في المحاضرات، حاصلها أن هناك ارتباطا وثيقا بين علاقتين بين أمرين: الأمر الأول معتقدات الإنسان، والأمر الثاني حركة وسلوك الإنسان. وعلى حد تعبيرهم هناك رؤيتان، الرؤية الأولى هي الرؤية الكونية، والرؤية بغض النظر الآن كانت رؤية كونية إلهية صحيحة أو كانت رؤية كونية مادية باطلة، المهم رؤية كونية، والمراد من الرؤية الكونية عن الجانب الاعتقادي عند الإنسان. هناك ارتباطا بين الرؤية الكونية وبين قوسين الرؤية الاعتقادية من جانب، وبين الرؤية الأيديولوجية، يعني الجانب السلوكي والحركي والعملي عند الإنسان. ما طبيعة العلاقة بين الجانب الاعتقادي والجانب الفكري الذي يحمله الإنسان وبين الجانب السلوكي الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان أو لا ينبغي أن يكون عليه الإنسان، الذي كما عبرنا عنه ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل. العلاقة بين الجانب الاعتقادي والجانب العملي علاقة التفاعل، بمعنى أن حركة الإنسان وسلوكه تتولد عن معتقدات. ما من حركة أو سلوك خارجي ينبثق عن الإنسان إلا وهو وليد ومنبثق عن الرؤية الاعتقادية. ومن اللطيف أن هذه الحقيقة كما هي حقيقة وجدانية يؤكدها القرآن الكريم في مواطن عديدة من الآيات القرآنية. على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: أرأيت الذي يكذب بالدين. التكذيب بالدين يحمل جانبا اعتقاديا. التكذيب بالدين يعني عدم الاعتقاد برؤية كونية إلهية والاعتقاد برؤية كونية أخرى غير إلهية. هذه العقيدة ماذا تولد عنها؟ تولد عنها جانبا عمليا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. دع اليتيم، أكل مال اليتيم، سلب حق اليتيم جانب عملي. هذا الجانب العملي كان منبثقا عن جانب فكري واعتقادي وهو التكذيب بالدين. وقس على ذلك أمور كثيرة. إذن القول بالفصل بين الجانب الاعتقادي وبين حركة الإنسان هذا لا مبرر له بعد إدراك الوجداني والعقلي والمنطق السليم العلاقة الانبثاقية التوليدية بين الرؤيتين، الرؤية الاعتقادية المتمثلة في الرؤية الكونية والرؤية الأيديولوجية. هذا إنما يفعل الصلاة لإيمانه بالمبدأ، وذاك لا يفعل الصلاة لعدم إيمانه بالمبدأ. هذا الأمر الأول. وثانيا قوام العبادة بالعقيدة. حسن العبادة بالعقيدة، وذلك أن العبادة التي تمثل جانب الخضوع والتذلل والخشوع تتوقف على حسنيين كما يقال في علم الأصول. الحسن الأول هو الحسن الفعلي، والحسن الثاني هو الحسن الفاعلي. والفرق بينهما أن الحسن الفعلي ينظر إلى ذات الفعل، ينظر إلى ذات الفعل، بمعنى حتى تتصف العبادة بالحسن يجب أن يكون الفعل المأتي به من الأمور الحسنة في حد ذاته. ولهذا لماذا لا يكون فعل السرقة من الأمور من العبادة؟ لأنه في حد ذاته أمرا سيئا. وهذا ما يمثل الجانب الفعلي، الحسن الفعلي. لا يكفي في قوام واتصاف العبادة بالحسن فقط أن يكون الفعل حسنا، بل لا بد أن يتضمن وينضم إليه الحسن الفاعلي. الحسن الفاعلي يراد به أن يسند هذا الفعل ويؤتى به على نحو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا الذي يقوم ببناء المستشفى بدافع الرياء، بدافع السمعة، بدافع العجب، وإن كان الفعل في حد ذاته من الأمور الحسنة، ولكن لا يتضمن عبادة لأنه لم يؤتى به بداع الحسن الفاعلي وهو نية التقرب إلى الفاعل، أن يتقرب الفاعل به إلى الله تبارك وتعالى. بناء على ذلك عبادة كل إنسان سواء كانت عبادة صحيحة أو عبادة غير صحيحة. الطقوس التي يمارسها المجتمع البشري لا يكتفى بحسنه الفعلي، بل لا بد أن ينضم إليه الحسن الفاعلي. والحسن الفاعل معنى التقرب إلى الخالق وإلى المنعم وإلى الرازق، وهذا فرع المعتقد. ولهذا نقول العبادة تتفرع عن المعتقد. أي عبادة، كانت العبادة عبادة على وفق الشريعة الإسلامية أو على وفق غير الشريعة الإسلامية، لا بد من المعتقد. فلا يمكن فصل المعتقد عن الجانب العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك يمثل جانبا عباديا عمليا لا بد أن يسند لله رب العالمين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير، أن الإنسان كما في بعض تعاريفهم كائن باحث عن الإطمئنان، والإطمئنان فرع الخوف والقلق. لما كان الإنسان يحيط به مجموعة من المخاوف، تحيط به مجموعة من المخاوف، والقلق والخوف ملازم للإنسان. ومن اللطيف كما يحرر العلماء أن الخوف ملازم للإنسان سواء كان إنسانا مؤمنا أو غيره. الخوف لا يفارق الإنسان سواء كان مطيعا أو كان عاصيا، ولكن منشأ الخوف يختلف. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، من لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. منشأ الخوف يختلف وإلا الخوف يبقى. كما أن حالة الخوف تعتري الظالم، كذلك حالة الخوف تعتري كمثل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. ولكن خوف الظالم ينتج عن الفرار من الله إلى غير الله، وخوف أمثال علي صلوات الله وسلامه عليه ينتج عن يفر إلى الله، فر إلى الله. فرق بين الفرار من الله والفرار إلى الله تبارك وتعالى. الخوف ملازم للإنسان، وبما أن هناك خوف إذن هناك قلق، وبما أن هناك قلق إذن هناك بحث عما يزيل هذا. الذي يزيل القلق ويحقق الإطمئنان هو الجانب الاعتقادي. كلما صدق الإنسان بالجانب الاعتقادي عاش حالة الاستقرار وحالة الإطمئنان. ولهذا الحروب والكوارث لا تخيف الإنسان بلحاظ ما يؤمن به الإنسان. ولعلي ذكرت لكم هذه الحكمة عن أحد الحكماء عندما يقول: بحثت عن أقوى الأشياء في الوجود، فقلت الحديد لصلابته، فوجدت أن النار تذيب الحديد، فقلت النار أقوى الأشياء، فوجدت أن الماء يطفئ النار، فقلت الماء أقوى الأشياء، فوجدت أن الماء تنزله السحب، فقلت السحب أقوى الأشياء، فوجدت أن السحب تغطيها الجبال، فقلت الجبال أقوى الأشياء، فوجدت أن الإنسان يعلو على قمة الجبل، فقلت الإنسان أقوى الأشياء، فوجدت أن النوم يغلب الإنسان، فقلت النوم أقوى الأشياء، فوجدت أن القلق يزيل النوم من الإنسان، فقلت القلق أقوى الأشياء، فوجدت أن الإطمئنان يزيل القلق، فقلت الإطمئنان أقوى الأشياء، ففهمت قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا كله في الأمر الأول. أما ثانيا، ما معنى الأمر الغيبي؟ الأمر الغيبي كل ما غاب عن الناس يسمى أمرا غيبيا. هل أن الإنسان كل ما غاب عن حسه لا يتحرك نحوه؟ الجواب كلا، بدليل أن الإنسان كثير من الأشياء التي لا يراها هو باحث عنها. الإنسان كما هو باحث عن الجانب المادي باحث عن الجانب المعنوي. إذا ليس كل أمر هو ما ورائي هو غيبي لا يتحرك الإنسان نحوه. والسر في ذلك يرجع إلى ما حرره الشيخ المصباح في دروس في العقيدة، وهذه نقطة جدا مهمة، أن حركة الإنسان تخضع لعاملين ويمثل أحدهما جانب الربح والخسارة. العامل الأول عامل الاحتمال، قوة الاحتمال، والعامل الثاني قوة المحتمل. حركة الإنسان لا تخضع لعامل واحد بل تخضع لمجموع عاملين والمقارنة فيما بينهم. توضيح ذلك بالمثال الذي هو ذكره، لو أراد الإنسان أن يدخل صفقة تجارية وقيل له إن احتمال الربح يمثل 5%، ولكن ما هو مقدار الربح؟ مقدار الربح إذا دفعت 100,000 مقدار الربح شهريا 10,000. هذا جانب. وجانب آخر، إذا قلنا أن احتمال الربح إذا كان في الأول 5%، في هذه الصفقة الثانية احتمال الربح يمثل 50%، ولكن ما هو مقدار الربح؟ مقدار الربح يمثل 10 ريالات إذا دفعت 100,000. هنا الإنسان لا إشكال أنه يتحرك نحو الصفقة الأولى، وإن كان احتمال الربح يساوي 5 أو 10% بخلاف الثاني الذي يمثل 50%. لماذا؟ لأن العملية لا تخضع فقط لقوة الاحتمال بل نوع المحتمل، نوع الربح ما هو. بناء على هذه المعادلة نقول في المقام، هؤلاء يقولون احتمال الوصول إلى الجانب الغيبي والكشف عن الأمور الغيبية احتمال ضعيف، لكن نقول من قال لكم أن قوام الحركة هو قوة الاحتمال أو ضعف الاحتمال؟ المحرك والمنشأ هو نوعية المحتمل. إذا كان الناتج والنتيجة المترتبة على البحث عن الأمر الغيبي يحقق قيمة الإنسان واطمئنانا للإنسان، فلا إشكال وإن كان الربح يمثل جانبا ضئيلا يتحرك الإنسان. وهذا أمر عقلائي، الإنسان إذا وجد نجاته، إذا كان الإنسان مريضا والإنسان من دون المعتقد هو مريض، وأكبر آفة تصيب الإنسان هو القلق كما قلنا. إذا كان الإنسان مريضا وقيل له أن دواءك يقع في قمة الجبال ووعورة الجبال، وإن كان نسبة الوصول تمثل 2%، لكن الإنسان تحركه نسبة 2. لماذا؟ لأن المحتمل قوي، نوعية الاحتمال قوية جدا وهي الشفاء. قس على ذلك في جانب الاعتقاد. ثالثا، من قال أن جميع ما تبحث عنه الرؤية الكونية هو أمر غيبي؟ لا نسلم بذلك. هناك جانبا تبحث عنه الرؤية الكونية الإلهية لا يمثل جانبا غيبيا بل جانبا يتعاطى معه الإنسان. النبي جانبا يتعاطى معه الإنسان، المعجز جانبا يتعاطى معه الإنسان. إذن ليس كل ما تبحث عنه الرؤية الكونية يمثل جانبا غيبيا لا يتحرك معه الإنسان ويتفاعل معه الإنسان. ورابعا وأخيرا، حتى فلو قلنا أن العقيدة والرؤية الكونية تمثل جانبا غيبيا محضا، لكن لا نسلم أنها لا تتصل ولا ترتبط بحياة الإنسان. فلنلحظ المعاد، المعاد جانب غيبي، الاعتقاد بيوم القيامة ويوم القيامة أمر ليس محسوسا في دار الدنيا على قول. المعاد يمثل جانبا غيبيا، ولكن لو نظرنا إلى فلسفة المعاد ومنشأ القول بالمعاد، المعاد يتلخص في نتيجتين مهمتين لهما ارتباط قوي بحياة الإنسان. النتيجة الأولى، المعاد يتولد عن القول باستيفاء الحقوق، ولهذا قرأنا في علم العقائد إحدى الأدلة التي نثبت بها المعاد دليل العدالة، ودليل العدالة يرجع إلى استيفاء الحقوق لما كانت الحقوق متفاوتة في دار الدنيا، ولما كان الإنسان أحيانا يعجز عن استيفاء حقه ممن ظلمه، إذا لابد من فرض يوم آخر يستوفي الإنسان حقه. واستيفاء الحق يمثل بعدا يرتبط بحياة الإنسان، هذا أولا. وثانيا، تحقيق العدالة الذي هو كبرى لصغرى استيفاء الحقوق. إذا ليس كل أمر غيبي لا يتصل ولا يرتبط بحياة الإنسان. ومن اللطيف أن آيات متعددة في القرآن الكريم إذا ما خانت من ذاكرة ما يقرب ثلث القرآن الكريم يرتبط بالمعاد، يعني بالجانب الغيبي لأهمية. بل نلاحظ في أول سورة البقرة عندما يقول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول وصف يضعه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا الغفلة عن أهمية الجانب الغيبي وقراءة الأمر الغيبي كالمعاد والواحي على أنه أمر بعيد عن واقع الإنسان هو الذي يجر إلى مثل هذه النظريات وهذه الخزعبلات. هذا كله فيما يرتبط بالمنطلق الأول. المنطلق الثاني والأخير الذي يذهب إلى التقليل من أهمية بناء الرؤية الكونية الإلهية يمكن اختصاره بالبيان التالي: أن البحث في الجانب الاعتقادي يهدم غرضاً أرادته السماء، يتنافى مع الغرض. وبعبارة أصولية لك أن تعبر أن الحديث في العقائد نفي للغرض، والحكيم بما هو حكيم لا ينفي غرضه. توضيح ذلك: السماء أرادت غرضا، وهذا الغرض يتمثل في الوحدة والاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا غرض سماوي. الخوض في العقائد يتنافى مع هذا الغرض، يهدم هذا الغرض، بلحاظ أن الحديث حول الرؤية الكونية والخوض في الرؤية الكونية يحقق النزاع والفتنة والتفرق والاختلاف، وهذا كله يتنافى مع الاعتصام والوحدة. والوقوع دليل على الإمكان، تفرق المسلمين بسبب هذه المناظرات إلى آخره، هذا واضح. والجواب أولا وثانيا، لا ملازمة يمكن للإنسان أن يبني رؤيته الاعتقادية من دون أن يحدث خصاما ومجادلة ومناظرة. نحن ندعو إلى بناء الرؤية الكونية، ويمكن الفصل بين بناء الرؤية الكونية وبين عملية المجادلة والمناظرة، هذا أولا. وثانيا وهو المهم، لا إشكال في الكبرى أن الاعتصام والوحدة يمثلوا هدفاً سماوياً رسمته السماء، ولكن هذا الاعتصام له مركز. ما هو مركزه؟ مركزه بصريح القرآن الكريم هو حبل الله، واعتصموا بحبل الله. إذا مركز الاعتصام هو حبل الله. جيد، حبل الله يتمثل في ماذا؟ نأتي إلى الروايات والأحاديث المتواترة عند الفريقين. حبل الله يتمثل في الحديث المتواتر، حبل الله إني تارك فيكم خليفتين أو ثقلين أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض أو بين السماء والأرض في نص آخر، وعترة في أهل البيت. إذا مركز الاعتصام يتمثل في بعدين عقيديين عقائديين، البعد الأول يتمثل في كتاب الله، والبعد الثاني في عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلاهما جانبان عقديين. إذا لا يمكن التفكيك بين الاعتصام وبين الجانب الاعتقاد، ومجرد حدوث المجادلة هذا منشأه إما إلى تحقق المناظرة بين العالم والجاهل، أو بين عالمين لا يطبقان مبدأ الحوار. هذا كله فيما يرتبط بالمنطلقين اللذين على أساسهما رفضت أو تم التقليل من بناء الرؤية، من أهمية بناء رؤية كونية إلهية. من هنا بناء على ما قلنا يتضح أهمية بناء الرؤية الكونية الإلهية. الأمر الآخر يرتبط بمصادر بناء الرؤية الكونية الإلهية. ذكرنا في دروس سابقة أن هناك مصدرين من مصادر المعرفة، المصدر الأول هو الحس، والمصدر الثاني هو العقل، وهذا ما نطقت به الآية القرآنية: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والبصر يمثل جانبا حسيا، والأفئدة تمثل الجانب العقلي. إذن هناك مصدران. إذا جئنا إلى المصدر الأول وهو المصدر الحسي، المصدر الحسي ليس قادرا على بناء رؤية كونية إلهية، والسبب واضح يرجع إلى أن الرؤية الكونية تمثل جانبا غيبيا، والحس لا يدرك الأمور الغيبية. حدود الحس لا تتجاوز المحسوس، فلا يتصل الحس بما هو خارج عن نطاق الحس. لهذا نحن نلتجئ إلى المصدر الثاني وهو المصدر العقل. ولكن ما هو المراد من المصدر العقلي الذي يجعل مصدرا معرفيا في بناء الرؤية الكونية الإلهية؟ نريد بالمصدر العقلي ما يتميز بالخصوصيتين التاليتين. الخصوصية الأولى المصدر القطعي، وعلى تحد تعبير الفلاسفة والمناطق اليقيني. وأي يقين؟ اليقين بالمعنى الأخص الذي لا ينشأ عن تقليد، الذي لا يمكن أن يزول. الخصوصية الثانية بعد خصوصية اليقين عدم المعارضة لدليل قطعي آخر. وهذا ما سوف يأتي التأكيد عليه لاحقا. فيما يرتبط بالمصدر العقلي، أهم خصوصية أو أهم ميزة من مميزاته أنه قادر على بناء الرؤية الكونية الإلهية. ما هي الاتجاهات المطروحة حول المصدر العقلي؟ هناك اتجاهان. الاتجاه الأول اتجاه الرفض. هناك من رفض أن يكون العقل مصدرا من مصادر بناء الرؤية الكونية الإلهية، بحيث أنه حصر المعرفة والمصدرية للتعبد للناقل الكتاب والسنة، ورفض أن يكون العقل مصدراً. الاتجاه الآخر عكس الاتجاه الأول، حصر المصدرية بالعقل ورفض الكتاب والسنة. في الاتجاه الأول حصر المصدرية، حصر المعرفة بالوحي المتمثل في الكتاب والسنة ورفض العقل. الاتجاه الثاني حصر المصدرية وفي الوحي ورفض العقل. كلا الاتجاهين غير صحيح. رفض الوحي غير صحيح، رفض العقل غير صحيح، والكلام أولا في المنطلقات. ما هو منطلق رفض العاقل؟ هناك ثلاث منطلقات، ثلاثة منطلقات لرفض العاقل. نحن هذه المباحث في نظرية المعرفة بحثناها بما لا يقل عن 20 محاضرة، ولكن أنا كفهرسة سريعة أقول لكم. المنطلق الأول أن العقل الذي يتكئ عليه في بناء الرؤية الكونية الإلهية هو عقل بشري، ومن خصوصيات العقل البشري عدم العصمة، بمعنى الوقوع في الخطأ. ولما كان المطلوب بناء رؤية كونية يقينية، لا يمكن أن يكون الأساس الذي تبتني عليه تلك الرؤية اليقينية هو أساس لا يمتلك حصانة العصمة. هذا المنطلق مرفوض. من أهم أسباب الرفض، نحن لا نعتمد على كل عقل، بل قلنا من خصوصيات المصدر العقلي أن يكون المصدر العقلي عقلاً يقينيا، عقلا قطعيا، لا عقلا ظنيا. والمراد من العقل القطعي بمعنى أن المقدمات التي يعتمد عليها العقل يجب أن تكون قطعية أو تنتهي إلى أمر قطعي، إما أن تكون بديهية أو تنتهي إلى أمر بديهي. المنطلق الثاني في رفض العاقل قال أن الاعتماد على العقل يلغي دور الوحي، يلغي دور الوحي، بمعنى من آمن بمصدرية العاقل وقع في محذور رفض الوحي، وهذه كبيرة من يرفض الوحي. الملازمة أين؟ ما هو وجه الملازمة؟ إذا قلنا أن العقل مصدر لازم منه رفض الوحي، رفض الوحي يعني رفض النبوة. وجه الملازمة قال العقل أو قل الوحي. الوحي إما أن يأتي بما يدركه العقل أو يأتي بما لا يدركه العقل. صياغة أفضل، الوحي إما أن يأتي بما يوافق العقل أو يأتي بما يخالف العقل. فإن قلتم بأن العقل يأتي بما يخالف العقل، هذا معناه أن العقل يرفض الوحي، لأن العقل يستحيل أن يصدق ما يخالفه. ولهذا إذا التفتتم في بحث الإعجاز في العقائد، من خصوصيات المعجز الذي يأتي به مدعي النبوة يجب أن يكون ذلك المعجز لا يتنافى مع العقل. ولهذا في تعريف المعجز ماذا نقول؟ أمر خارق للعادة وليس أمر خارقا للعقل. افترض أنه جاء مدعي النبوة وقال معجزتي والدليل على صدقي دعوة النبوة أن أريكم الله تبارك وتعالى إراءة حسية، نقول هذا لا يحتاج أنه يطالب بالمعجز، نفس دعواه هي باطلة لأنها تتصادم مع العقل الوجداني أن الله لا يرى رؤية حسية. فلو قال أستطيع أن أريكم الله جاهرة، أقول هذا. وهذا ينطبق حتى على أيامنا. من يأتي ويقول أنا نبي، نقول أساس دعواه باطلة، فلا يطالب، لا يطالب بالدليل أساسا، لأنه قام القاطع على ختم النبوة. فلو جاء مدعي النبوة في عصرنا نقول تكفينا مولا، نحن لا نحتاج إلى دليل يدل على صدقك من عدمه، نفس دعواك فيها البطلان. وقس على ذلك في دعوى السماء، من يدعي النيابة الخاصة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، نقول نفس هذه الدعوة هي باطلة، لا نخرج مثلا عن الدليل الأصلي. وهذا يؤكده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيان في بحث الإعجاز. على كل حال نحن نقول الوحي إما أن يأتي بما يوافق العقل أو بما يخالف ولا يوافق العقل. إذا كان الوحي يأتي بأمور تخالف العقل نقول هذا معناه رفض للوحي، العقل يرفض أن يأتي بشيء يخالفه، وهذا معناه يجب أن يكون وزان الفطرة على وزان أن يكون الوحي على وزان الفطرة، التطابق بين الوحي والفطرة. يستحيل أن يأتي الوحي بما يخالف الفطرة ويخالف العقل السليم، يستحيل. لهذا هؤلاء يقرون يستحيل أن يأتي الوحي بما يخالف العقل، لأن العقل سوف يرفض الوحي. أساساً منشأ حجية الوحي هو عن طريق، فلهذا يستحيل أن يخالف. إذا تعين الشق الأول يجب أن يكون الوحي موافقاً. قالوا إذا كان كل ما يأتي به الوحي يوافق العقل إذا نحن لسنا بحاجة إلى الوحي، باعتبار أن كل ما يأتي به الوحي هو موافق لعقولنا، فنعتمد على عقولنا ونستغني عن الوحي، ولسنا بحاجة إلى الوحي. إذا كان كل ما يأتي به الوحي يوافق عقولنا، إذن نعتمد على عقولنا ونستغني عن الوحي. بناء على الشقين معا، على الموافقة وعلى المخالفة، نحن في غنى عن وهذا لا يمكن الالتزام به، أن يدعي الإنسان أنه يستغني عن الوحي. والجواب وهذه الشبهة شبهة قديمة نسبت إلى البراهين. والجواب أننا نختار الشق الأول، وهو أن ما يأتي به الوحي يوافق العاقل، ولكن ما يوافق العاقل على قسمين. القسم الأول تارة يدركه العاقل وأخرى لا يدركه العاقل. إذا كان الوحي يأتي بما يوافق العقل أولا وبما يدركه العاقل ثانيا، ما أهمية الوحي؟ التأكيد. يكون الوحي دوره دور المؤكد. إذا كان العقل يدرك وجود الله وجاء الوحي يثبت وجود الله، نقول إذن يؤكد ما أدركه العقل. إذن لا يلغو التأكيد، أمر عقلائي مهم يرتفع به محذور اللغوية. أما إذا كان الوحي يأتي بما يوافق العقل أولا، ولكن ليس كل ما يوافق العقل يدركه العقل، العقل عاجز عن إدراك كثير من الأشياء. هؤلاء تصوروا أن هناك مساوقة بين ما يوافق العقل وبين ما يدركه العقل، يعني كل ما يوافق العقل يجب أن يدركه العقل. أقول له الوحي قد يأتي بما يوافق العقل ولكن لا يدركه العقل. كثير من الأمور العقل عاجز عن إدراكها، فنحتاج إلى الوحي، فلا يلغو الوحي على كلا الجانبين. هذا هو المنطلق الثاني. المنطلق الثالث هو التمسك ببعض الآيات القرآنية. ألخص هذه الآيات القرآنية اختصاما للواقع. مثلا في قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا وآله السلام، عند قول الله تبارك وتعالى في قصة السجود لآدم، قصة إبليس، ما قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. هؤلاء قربوا وجه الاستدلال أن إبليس اعتمد على عقله، فلما اعتمد على عقله القرآن الكريم رفض هذا القياس الباطل، وهذا كاشف عن عدم حجية العقل. إذن هذه الآية يستدل بها على عدم حجية العقل، إذ لو كان العقل مصدرا حجة لصح لإبليس أن يعتمد عليه، مع أن القرآن رفض منطق إبليس وهو منطق عقلي. الجواب واضح، ويلخص الجواب رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا بين يدي الله تعالى نحن وأنت، فنقول قال الله عز وجل، وتقول أنت وأصحاب قسنا ورأينا، إلى أن يقول إن أول من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. نحن في خصوصية المصدر العقلي قلنا المصدر اليقيني، وأما ما اعتمد عليه إبليس قياس باطل ظني ليس يقيني. آية أخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا ما يقضي به الله تبارك وتعالى هو المرجعية، المرجعية لله وللرسول وليس للعقل. الآية ليست بصدد نفي العقل كمرجع وكحمل، ما يقضي به الله هو حجة، ما يقضي به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يكون حجة. وليست الآية في مقام التعرض إلى نفي حجية العقل، هي أجنبية عن ذلك أصلا. أو قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، بتقريب حصر المرجعية في الله والرسول. الجواب هو الجواب، الآية ليست في مقام نفي حجية العقل. هذا تمام الكلام للاتجاه الأول، وهو من رفض العاقل وحصر المعرفة بالوحي. الاتجاه الثاني من رفض الوحي وحصر المعرفة بالعاقل، الاتجاه الثاني وهو اتجاه مدرسة أهل البيت عموما، الاعتماد على العقل وأيضا على الوحي. بقية الاتجاهات يأتي الكلام عليها إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى